الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما قرر الله تبارك وتعالى الدين الحق وأنه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وذكر أن سبب اختلاف أهل الكتاب إنما هو البغي، وذلك بعد حصول العلم عندهم. قال الله تبارك وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فهذا السياق في محاجة أهل الكتاب كما سبق. ولما كان من أفعالهم وقبائحهم الكفر بآيات الله تبارك وتعالى وقتل الأنبياء بغير حق وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، قال بعده: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، يعني أنهم يجحدون بها ولا يذعنون إليها ولا يقرون بها، وهذا يشمل الآيات المتلوة يعني الوحي المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما يشمل الآيات التي هي من براهين ودلائل نبوتهم التي يقال لها المعجزات التي أعطاها الله عز وجل الأنبياء، كما يشمل ذلك سائر الآيات الدالة على إلهيته ووحدانيته وربوبيته وعظمته وما إلى ذلك. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، أي على وجه الظلم والعدوان، وسيأتي بيان ما في هذا القيد بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أي بالعدل من الناس فبشرهم بعذاب أليم أي بعذاب موجع من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولفظ البشارة يستعمل في الإخبار بما يسر، هكذا في عرف الاستعمال، وهنا جاء معبرا به فبشرهم بعذاب، يعني في أمر يسوء. فمن أهل العلم من يقول إن ذلك على سبيل التهكم، يعني لما كانت البشارة عند هؤلاء تختص بالإخبار بما يسر، فإذا استعملت بما يسوء فيكون ذلك على سبيل التهكم بهم. وكما قال الشاعر: تحية بينهم ضرب وجيع، تحية بينهم سماه تحية. وعلى كل حال، ومن قال بأن البشارة تشمل هذا وهذا تقع على المعنيين، يعني الإخبار بما يسر والإخبار بما يسوء، قال إن ذلك قد جرى على الوجه المعروف في كلام العرب. ثم يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات: إن الذين يكفرون بآيات الله، حيث صدر هذه الجملة بهذا المؤكد، إن الذين يكفرون بآيات الله، وذلك لما تضمنه ذلك من الخبر والأمر الذي هو في غاية الأهمية. إن الذين يكفرون، فهذا قد جاء على سبيل التهديد والوعيد، وعبر بالفعل المضارع يكفرون بآيات الله، فذلك أن الكفر منهم مستمر. ولذلك فإن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سبق يوجه إليهم الخطاب في أفعال أسلافهم: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ونحو ذلك، مع أن هذا وقع من أجدادهم. فوجه ذلك كما ذكرنا في بعض المناسبات أنه لما كان هؤلاء على حال من الكفر والشر والفساد على طريقة الآباء والأجداد والأسلاف خوطبوا بذلك. وذكرنا القاعدة في هذا، وهي أن النعمة الحاصلة للآباء تصل الأبناء فيمتن عليهم بها، وكذلك أيضا المذمة التي تلحق الآباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم بهذا القيد. وقوله تبارك وتعالى هنا: إن الذين يكفرون بآيات الله، فآيات هنا مضاف إلى معرفة، بآيات الله فهو للعموم كما ذكرت، فيشمل الآيات المتلوة والآيات التي هي من قبيل البراهين والمعجزات للأنبياء، ويشمل الآيات المشاهدة. ويقتلون النبيين، عبر هنا أيضا بالفعل المضارع. بعضهم يقول إن ذلك من أجل تصوير تلك الحال البشعة كأنك تشاهدها، يعني إذا عبر عن الماضي بالمضارع فيكون ذلك من أجل أن تكون الصورة حاضرة كأنك تراها، كما قال الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ما قال وجاءوا أباهم عشاء باكين، وذلك كأنك تشاهد هذه الحال من البكاء. وكذلك أيضا في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى يوجه بمثل هذا. وبعض أهل العلم يقول إن قوله ويقتلون النبيين بغير حق عبر بالمضارع هنا لأن ذلك مستمر فيهم، فهم قد وضعوا السم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام عند موته ذكر بأنه لا زال يجد أثر هذا السم من تلك الشاة المسمومة التي وضعت فيها السم تلك المرأة اليهودية عام خيبر. على كل حال هذا وجه له حظ من النظر، يعني أنه عبر بالمضارع لأنه مستمر وليس لمجرد تبشيع الصورة الماضية كأنك تشاهدها، لا هو مستمر. قالوا وفي هذا إعجاز، وذلك باعتبار أنهم سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هنا ويقتلون النبيين بغير حق، هو لا يمكن أن يقتل نبي بحق، فما وجه هذا القيد ويقتلون النبيين بغير حق؟ الصفات نوعان، منها صفات مقيدة تقول رجل طويل، امرأة مؤمنة، فهذا يخرج غير المؤمنة ويخرج غير الطويل. ولكن هناك نوع من الصفات هي الصفات الكاشفة، مثل الصراط المستقيم، باعتبار أن معنى الصراط كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله لا يكون صراطا إلا مع الاستقامة، فالمستقيم صفة كاشفة، كما تقول رجل ذكر، هو لا يكون رجل إلا أن يكون ذكرا، امرأة أنثى، فهذه صفة كاشفة. فهنا يقتلون مثل كقوله تبارك وتعالى ولا طائر يطير بجناحيه، فالطائر يطير بجناحيه، يكتبون الكتاب بأيديهم، يقولون بأفواههم، والقول إنما يقول الإنسان بفيه، ويمشي برجله ويكتب بيده. فهنا يقتلون النبيين بغير حق تكون صفة كاشفة، ما الفائدة من ذكرها هنا؟ الشناعة عليهم وتبشيع أفعال هؤلاء أنهم يقتلون النبيين عليهم الصلاة والسلام، وكفى بهذا جريمة، وكذلك أيضا بغير حق. ويلاحظ هنا أنه في موضع آخر كما في سورة البقرة بغير الحق، فهنا بغير حق وهناك بغير الحق، فما وجه ذلك؟ بعض أهل العلم ذكر في التعريف بغير الحق يعني بغير الحق المعروف عند أهل الإيمان، يعني لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني بالوجه الشرعي. وهنا بغير حق جاء منكرا، يعني بغير وجه حق، لا في الوجه الشرعي عند أهل الإيمان ولا عندهم ولا عند غيرهم، يعني من غير أدنى سبب، لا قليل ولا كثير، ولا مما يعرفه أهل الإيمان من الحق ولا مما يكون عند غيرهم، سواء كان هؤلاء اليهود أو غير اليهود. وفي قوله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير نكرة، هنا بغير حق، نكرة هنا جاءت لتصدق على سائر الأفراد، يعني بأي وجه كان، ويمكن أن يكون ذلك أيضا من قبيل العموم باعتبار أن غير تفيد النفي، وحق هنا جاءت نكرة في سياق النفي فهي للعموم، بغير حق يعني مطلقا، بغير وجه حق، من غير حق بوجه من الوجوه. والعلماء يجيبون أيضا بأجوبة أخرى، لكن لعل هذا يكفي إن شاء الله. وهكذا أيضا في قوله تبارك وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق، هذا أحد المواضع التي لا يعتد فيها ولا يعتبر بمفهوم المخالفة عند الأصوليين، وهي نحو 7 مواضع أو 8 ذكرناها في عدد من المناسبات، كما قال صاحب المراقي: ودع ما إذا الساكت منه خاف أو جهل النطق أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع إلى آخر ما قال. فهنا هذه جاءت بهذا القيد لأن ذلك على وفاق الواقع أنهم يقتلونهم بغير حق، لكن لا يأتي أحد ويقول مفهوم المخالفة أن الأنبياء إذا قتلوا بحق فلا إشكال في ذلك، لأن هذا لا يمكن، وأفاد ما ذكرته من الشناعة عليهم. فهذا على كل حال بغير حق، لا في اعتقادهم هم ولا في اعتقاد أهل الإيمان. وكذلك في قوله تبارك وتعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، عبر بالفعل المضارع لاستمرار ذلك فيهم، فهم اجترأوا على قتل الأنبياء، فمن دون الأنبياء من العلماء والمصلحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يجترئون عليهم من باب أولى، فهم في غاية الجرأة على الله تبارك وتعالى. ويدل ذلك أيضا في قوله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بعد ذكر قتل الأنبياء بغير حق أن ذلك في غاية الشناعة، حيث ذكره في المرتبة الثانية بعد قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقائم بالدعوة إلى الله والقائم بالعلم والقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال أهل العلم بأنه قائم بوظيفة الأنبياء. فوظيفة الأنبياء ما هي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وحقيقة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تشمل الأمر والنهي، ويأمر الناس بأشياء وينهاهم عن أشياء، ولذلك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله شيء واحد. فدل ذلك على منزلة هؤلاء وحرمتهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى، وما لمن اجترأ عليهم من العذاب الأليم عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وكذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا يدل على أن الأمر بالقسط كان معروفا عندهم وواجبا عليهم، وهذا ظاهر بالنصوص الأخرى بصورة أوضح وأصرح، كقوله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فذكر اللعن، فدل لا يمكن أن يكون اللعن إلا على ترك واجب، بل إن ذلك يدل على أن تركه من كبائر الذنوب. كذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فذم ذلك منهم. هذا كله يدل على الوجوب، ومما يدل على أنه مشروع عندهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فذلك مما شرعه الله تبارك وتعالى لهم. وكل هذا في قوله يكفرون ويقتلون يدل على أن ذلك مستمر في هؤلاء، وأنه من أفعالهم المتجددة المتكررة، يعني لم يقع مرة واحدة وإنما كان ذلك يتكرر فيهم. وكذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، عرفنا أن القسط هو العدل، لكنه كرر هنا فعل القتل، يعني يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون، يعني ما قال يقتلون النبيين بغير حق والذين يأمرون بالقسط من الناس، وإنما جاء بفعل القتل للتشنيع عليهم، وأن كل واحد من هذه الأعمال أنه بحد ذاته موجب للعقوبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، وأنه جرم مستقل، يعني لا يكون ذلك باجتماع قتل الأنبياء والآمرين بالقسط، وإنما يكون ذلك في كل على حدة على سبيل الاستقلال، فكيف إذا اجتمع هذا وهذا فإنه أعظم. وفي قوله تبارك وتعالى الذين يأمرون بالقسط من الناس، هنا الذين يأمرون بالقسط هم من الناس، لكن هنا ليبين أن هؤلاء أيضا والله أعلم من غير الأنبياء، مع أن الناس يشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفيه ملحظ يذكره بعض أهل العلم أن كونهم من الناس أي هم من جنسهم، فكيف يجترئون على قتلهم ويزهقون أرواحهم لمجرد أنهم أمروا بالقسط وبالعدل ومثل هذا لا يوجب القتل، بل يوجب الإكرام والتعظيم والحفظ والرعاية. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى من الناس، من هنا بيانية، يعني أنهم من الناس، من جنس الناس، ويحتمل أن تكون للتبعيض، فهم لا يقتلون كل الناس وإنما يقتلون نوعا منهم وهم الآمرون بالمعروف والقسط والعدل، ويكون ذلك على كل حال من قبيل التوكيد على أنها بيانية. قوله فبشرهم بعذاب أليم، الفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها، يعني أن هذه البشارة بالعذاب الأليم إنما هو بسبب جرمهم الذي ذكره، أنهم يقتلون النبيين عليهم الصلاة والسلام ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. وهنا ذكر التبشير إما تهكما كما سبق، وإما أن يكون ذلك على وجهه بأنه يستعمل في هذا المعنى، فبشرهم بعذاب أليم. ودخول الفاء هنا في خبر إن الذين يقتلون، فبشرهم، ذلك كأن الاسم الموصول الذين كأنه ضمن معنى الشرط أو الجزاء، كأنه قيل الذين يكفرون فبشرهم، من يكفر فبشرهم، فبذلك يصدق على كل من فعل فعلهم وتعاطى جرمهم، وذلك لا شك أنه لا يختص بهم. فمثل هذه القبائح التي يذكرها الله عن بني إسرائيل هي لا تختص بهم، فإذا كان ذلك قبيحا منهم فهو قبيح أيضا من غيرهم. وهنا جمع الله تبارك وتعالى للذين يكفرون بآياته ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ثلاثة أنواع من العقوبة والوعيد: حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة، فبشرهم بعذاب أليم، البشارة بالعذاب الأليم، وحبوط الأعمال في الدنيا والآخرة، وكذلك أيضا انتفاء الناصر. بعض أهل العلم يقسم هذه العقوبات الثلاث على الأعمال السابقة، فيقول بأن الكفر بآيات الله يبشر بالعذاب الأليم، وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون معه حبوط الأعمال، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس انتفاء الناصر، لأنهم قتلوا هؤلاء ولا ناصر لهم. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن ذلك مشترك، أن هذه العقوبات الثلاث والوعيد بهذه الأمور الثلاثة أنه يشمل ذلك جميعا، يعني من اجترم هذه الجرائم، ولا يختص كل واحد بنوع منها، والله تعالى أعلم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله لهذا المعنى: كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قرن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف، ذكر هذا في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. إذا كان لديكم إضافات أو سؤال لا تفضلوا. كل هذا من القسط، كل ما فالله يأمر بالقسط وهو العدل، كل ما جاء به الشارع فهو عدل، أحكامه قسط وعدل، وأخباره صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، بهذا القيد، يعني المؤمنين منهم الذين يأمرون بالقسط. أما قتل أهل الإيمان من غير هذا القيد فهذا ورد فيه النصوص: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخره. نعم. وقوله هنا ما لهم من ناصرين، ناصر هنا نكرة في سياق النفي، وسبقت بمن، فهي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، ما لهم من ناصرين مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والله أعلم، يعني إذا حل بهم عقاب الله عز وجل. نعم. أن الكفار يعاقبون إيش؟ نعم نعم، الكفار يعاقبون على أعمالهم وجرائمهم غير الكفر أيضا، يعني الكفر وزيادة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فأهل النار يتفاوتون في العذاب وليسوا على مرتبة واحدة، فهم يتفاوتون بحسب أعمالهم، والله حكم عدل لا يسوي بين كافر لم يصدر منه جرائم غير الكفر من أذى الناس وأخذ أموالهم وقتل نفوسهم وانتهاك أعراضهم وما أشبه ذلك، وكافر آخر فعل كل ما يمكن أن يصل إليه من الإجرام، فهم يتفاوتون. نعم نعم، نحن ذكرنا هذا في بعض المناسبات، حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة. طبعا بالنسبة للحبوط هو البطلان، ولهذا يقال حبطت الدابة إذا انتفخ بطنها من كثرة الأكل وأصابها البشم، ثم بعد ذلك هلكت حبطت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن مما أنبت الربيع ليقتل حبطا أو يلم، يعني أو يقارب يوشك، فالحبط يقتل. ولذلك بعض النساء تدعو على طفلها إذا اتسخت ملابسه أو نحو ذلك تقول حبط، إذا اتسخت بالنجاسة أعزكم الله تقول حبط، وهي دعوة خطيرة، معناها هذا دعاء عليه بالهلاك، ينتفخ بطنه ثم يموت. لكن النساء قد لا يفقهن هذا المعنى. والحبوط الأعمال في الدنيا بحيث إنه لا ينتفعون بها ولا يكون لها عائدة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يظلم مؤمن حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، والكافر يطعم بحسناته، يعني فيما أراد به وجه الله من الحسنات في الدنيا فيطعم بها في الدنيا، لكن ما لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى فيكون باطلا في الدنيا. أما في الآخرة فالكل باطل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الأعمال التي يعملونها في الدنيا إن تصدقوا بها لم يقبل ذلك منهم، وإن تقربوا بها بلون من التقرب فإن ذلك لا يقبل منهم، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا ينفعهم هذا العمل فيما يتقربون به، لا ينفعهم في الدنيا، لا يكون له عائدة. نعم، كيف؟ يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا في عمومه يدخل فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء من الناس، ولكن السياق يشعر بأن المقصود هنا غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأمرين: الأمر الأول أنه ذكر الأنبياء، والأمر الثاني أنه قال من الناس، وإن كان الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء من جنس الناس إلا أن ذلك يشعر بأن المقصود فئة أخرى غير الأنبياء، وهم المصلحون الآمرون بالعدل والقسط. فإذا قيل بأن ذلك ويأمرون بالقسط من الناس، فالأنبياء داخلون من الوجهين، أنهم آمرون بالقسط، ومن جهة أخرى هم من جنس الناس، فيكون من قبيل عطف العام على الخاص بهذا الاعتبار ليشملهم ويشمل غيرهم، لكنه خصهم في البداية لخطر العدوان عليهم وشدة اجترام من اجترأ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم. تفضل. في قوله بغير الحق، بعض أهل العلم فسره وحمله على محمل باعتبار أن ال هذه للعهد، يعني بغير الحق المعهود في الشرع، بغير الحق المعهود عند أهل الإيمان، وهو لا يحل قتل امرئ مسلم أو دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فيكون للعهد على هذا الوجه. وبغير حق يعني مطلقا، أن نكر في سياق النفي، فلا بحق شرعي ولا بحق عرفي عندهم أو عند غيرهم، يعني التنكير هنا يصدق على أقل الأحوال والصور والوجوه، فيكون ذلك للعموم هنا في الثاني. لكن هذه الأوجه البلاغية التي يذكرها العلماء في المقارنة بين الألفاظ كما ذكرت في بعض المناسبات هي ليست قطعية، وإنما هي أمور ظنية، بعضهم يقول هذا من باب التفنن بالعبارة وتنويع الخطاب وتنويع الألفاظ من أجل تقليب ذلك في وجوه من البلاغة، وأن ذلك لا يختص بنوع والآخر يكون عاما مثلا، مع أنهم ذكروا أجوبة أخرى في الفرق بينهما، لكنها لا تخلو من تكلف، والله أعلم. نعم، طيب، يكفي هذا، السلام عليكم.